كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طيبتم وطاب مساءكم وجميع أوقاتكم. نحييكم ونجدد الترحيب بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. أيها الإخوة والأخوات، في هذه الحلقة نسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيل الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي، أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء، والذي سيصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عما تطرحونه من أسئلة واستفتاءات. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب بحياكم الله فضيلة الشيخ.
الله يحييك ويبارك فيك ويحيي جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات.
شكر الله وسعيكم الشيخ. نرحب بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكتي وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر، كذلك منتدى الجواب الكافي، صفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بأول متصل معنا، الأخ خالد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أستاذ أحمد.
أهلا والله وسهلا.
الله يحيي الشيخ.
حياك الله.
عندي سؤال للشيخ.
تفضل يا أستاذ.
حكم تعليق الصور في المنزل.
طيب.
صور ذوات الأرواح تقصد؟
إي.
طيب، سؤال آخر؟
فقط.
شكرا لك. معي متصل. أختي حصة، تفضلي. حصة من السعودية، تفضلي. يا حصة.
نعم.
تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ، جعلتني زاد حسناتك.
اللهم آمين وإياك.
أسأل عن سؤالين. السؤال الأول، هل بول الرضيع طاهر أم لا إذا لمسناه يعني؟
طيب.
السؤال الثاني، في معلمة بالثانوي خططت للبنات وقالت ذكروا من الكتاب، لكنها وضحت أكثر أنه الأوراق هي أهم وأكثر أهمية وغالبة الأسئلة منها، لكن قالت الكتاب للأمانة وبراء الذمة، هل يجوز أن نذاكر من الأوراق فقط بدون الكتاب؟
طيب،
جزاك الله.
شكرا لك يا أختي،
أرجو الإجابة سريعا
إن شاء الله تعالى. تفضل يا أختي. معنا متصل، متصلة أم محمد، تفضلي. تفضلي يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤالين.
تفضلي.
ممكن أسأل أول سؤال؟ أنا أمي عندها ولد واحد وتوفى، فكان عنده راتب من التأمين، فأمي في البداية الظروف تنازلت يعني على حقها من راتب أخويا، فزوجة أخويا الحين تعطيها من راتب أخويا النساء، فهو هل يجوز إنه هي تأخذ منها ولا لا؟
ما واضح الصورة.
لا
ما هي واضحة يا أختي محمد. أمك عندها ولد. أيوة. أخ لك
أتوفى.
توفي
يعني كان موظف وتوفي.
كان موظف وتوفى.
الآن له راتب تقاعدي تقصدين؟
أيوة، راتب تقاعد من التأمين. فأمي في الأول يعني كان ما عندها إقامة، فتنازلت عن حقها من راتب ولدها.
تنازلت لمن؟
لزوجته وأولاده.
نعم.
من حقها لراتبها.
طيب.
وزوجته والله يجزاه خير تعطيها دحين من راتب أخويا، فأمي تبقى تسأل يجوز إنه هي تأخذ من راتبه ولا ما يجوز.
وش الإشكالية ما دامت إن زوجة البنت وأولادها راضين وسامحين بهذا المبلغ، وهو في الأساس كان يعني حقا لها تنازلت به؟
أيوة، فهو هي تبقى تسأل يعني هو. طيب. لها يعني يجوز أو ما يجوز.
الآن أولاده قصر صغار.
أيوة قصر. يعني أكبر واحد عمره 13 سنة.
طيب، هي لما تنازلت أمك تنازلت عند التأمينات بورقة ولا بس قالت لهم هم أنا ما راح أخذ المبلغ؟
لا، تنازلت من عند التأمينات بالورقة،
وبناء عليه التأمينات بدأوا يوزعون الراتب التقاعدي للزوجة والأولاد بدونها هي.
بدونها.
يعني حجب حقها يا شيخ؟
لا خلاص تعادل، يعني أعيدت قسمة الراتب التقاعدي بدونها لهم.
أي
كذا؟
نعم.
طيب يعني سجل هذا عند التأمينات الاجتماعية.
أيوه.
طيب شكرا لك يا محمد. في سؤال آخر أم محمد؟
أي السؤال الآخر، دحين مثلا لو في مناسبة أو فرح أو زواج وواحدة مثلا أعطتني معونة مثلا 100 ريال، أنا أقدر مثلا أحط عليها وأرجع أعطيها ولا هذا يدخل فيها في الربا؟
لو في مناسبة زواج يعني هذه عادة تمنح، يعني هدايا تمنح في الأعراس مثلا؟
أيوة مثلا كده حين أعطتني 100 ريال،
أيه.
أنا أقدر مثلا أحط على 100 هذه 50 أو زيادة 100 وأعطيها أو هذا يدخل في الربا؟
تعطينها مباشرة ولا إذا صار لها فرح؟ إيه
لا يعني إذا كان صار لها فرح أو مناسبة أو شيء.
طيب تسمعين إجابي. شكرا لك يا أختي أم محمد. أفنان معي من الإمارات.
السلام
عليكم. السلام، تفضل يا أختي أفنان.
أختي أنا أبغى أسأل الشيخ عن زكاة الذهب.
طيب
زكاة الذهب للزينة وليس للتجارة، متى يبلغ النصاب وكم زكاته؟
للزينة.
هي للزينة.
واضح يا شيخ.
نعم زكاة الحلي.
إيه أنت قصدك تقولين للزينة وليس للتجارة؟
وليس للتجارة.
طيب
ملبوس.
طيب سؤال ثاني.
مشكور.
شكرا لك يا أختي أفنان. أم خالد معي، تفضلي. تفضلي أم خالد.
نعم تفضل. لدي ثلاثة أسئلة يا شيخ.
تفضلي. السؤال الأول.
السؤال الأول، هل جد الزوج يعتبر محرما لزوجته؟
هل جد الزوج يعتبر محرما لزوجته؟
نعم.
السؤال الآخر.
السؤال الثاني. ألو.
تفضلي يا أم خالد.
السؤال الثاني، هل عندما نذهب إلى دورة المياه أجلكم الله يتساقط البول على رجلي ونحن نغسله، هل ندخل في الحديث الذين لا يتنزهون من البول؟
طيب السؤال الثاني الثالث.
السؤال الثاني.
أيوة تفضلي يا أم خالد. شكرا لك أيها الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. الأخ الكريم خالد يسأل حكم تعليق صور ذوات الأرواح.
نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن تصوير ذوات الأرواح في أحاديث متعددة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون خلق الله، يقصد به المصورين. والتصوير المنهي عنه هو ما كان باليد أو كان تصويرا فوتوغرافيا ويعلق على سبيل الاحتفاء به، فهذا يدخل في النهي. فعلى هذا نقول: إذا كانت الصورة من صور ذوات الأرواح وهي معلقة في الجدار على سبيل الاحتفاء بها والاهتمام بها، فتدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على عائشة، وجد عندها ستارة قد علق عليها فيها صور ذوات أرواح، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى البيت، وقال: إن هؤلاء يعذبون في قبورهم، يقصد المصورين. فعلى هذا نقول: إذا كانت الصورة معلقة فهي وهي من صور ذوات الأرواح فتدخل في التحريم، سواء كانت مرسومة باليد أو كانت صورة فوتوغرافية.
بارك الله.
يستثر يعني الصور الفوتوغرافية يجوز الاحتفاظ بها إذا لم تكن معلقة، كأن توضع مثلا في ألبوم أو مثلا في ظرف وتوضع فيه درج ونحو ذلك.
نعم.
فأما إذا كانت على يعني معلقة على سبيل الاحتفاء بها والاهتمام بها، فهذا يدخل في محل النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليق الصور.
حتى ولو كانت لعزيز، لوالد إنسان أو شخص يعز عليه،
هذا ربما يكون أشد، لأن نعم. هذا يكون مدعاة للتعلق به أكثر.
نعم.
فأحيانا بعض الناس ربما يعلقون بعض الأموات صور لبعض الأموات مثلا كأب متوفى مثلا أو امرأة تعلق صورة زوجها أو نحو ذلك
أو مسؤولين أحيانا
وهذا يعني يدخل في التعظيم إذا كانت تصويرا لمسؤول فهذا يدخل أيضا في التعظيم فيشمله النهي وزيادة كونه يعني دخل في إطار النهي عن تعظيم الصور ومن المعلوم أن أصل النهي عن التصوير كونها تؤدي إلى
تعظيم
أشخاص كما حصل لقوم نوح لما علقوا صور لبعض العباد عندهم فاندثر الجيل الأول وجاء الجيل الثاني وقال الجيل الثاني إن هؤلاء الأولون والأولين إن لم يعلقوا هذه الصور إلا لتعظيمها فكان ذلك مدعاة وذريعة إلى الشرك بهم مع الله تعالى والتوسل إليهم وعبادتهم فكذلك نقول إذا كانت الصورة على سبيل التعظيم أو علقها الشخص على سبيل الاحتفاء بها فإنه ينهى عنها أما مجرد الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية وليست الصور مرسومة باليد احتفاظ بها بحيث لا تكون معلقة وإنما تكون في مكان مغلق فلا بأس بها إن شاء الله فهي مثل شريط الفيديو مثلا الذي يشتمل على صور هو في الحقيقة هذه صور كثيرة تكون موجودة في الشريط نفسه التيب الفيديو لكن لكونها مخفية وليست ظاهرة ولا معلقة فلا تدخل في النهي
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هنا سؤال من الغالي يقول حكم الاكتتاب في شركة الحمادي
هذه الشركة نشاطها في الرعاية الصحية وهو نشاط مباح ومن خلال الاطلاع على قوائمها المالية لم يظهر لديها تعاملات محرمة ولذا أرى جواز الاكتتاب في هذه الشركة وكما أؤكد دائما على أن هذا الفتوى بالجواز لا يعني التوصية بالاكتتاب في هذه الشركة فهذه يعني التوصية يعني يرجع فيها الشخص إلى المختصين المحللين الماليين ومن لديهم خبرة في الاستثمار هل الاستثمار في هذه الشركة مجدي أو غير مجدي
بارك الله فيك فضيلة الشيخ الأخت حصة تسأل عن بول الرضيع إذا وقع الإنسان أو على جسم الإنسان وملابسه أو حتى على الأرض
الرضيع الذي لم يبلغ أن يأكل الطعام بنفسه وإنما يرتضع من في أغلب أكله يرتضع من ثدي أمه أو من الحليب الذي يوضع في الرضاعة فهذا بوله نجس نجاسة مخففة لا نقول إنه طاهر وإنما هو نجس لكن نجاسته مخففة ما معنى النجاسة المخففة معناها أنه يكفي فيها الرش فقط إذا أصاب الثوب الإنسان أو بدنه فيرشه رشا ولا يلزم أن يغسله بالفرك ونحو ذلك يعني حتى لو بقي شيء من الآثار بعد الرش لحديث أبي السمح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام وهذا عند الإمام أحمد وأهل السنة أما إذا كان الطفل قد بلغ أن يأكل الطعام يعني أبوه 3 سنوات أو 4 سنوات يأكل بنفسه الطعام ولا يرتضع من صدر أمه أو من الرضاعة فهنا بوله أعز الله المشاهدين وجميعا والحاضرين بوله كبول غيره يغسل إذا أصاب الثوب أو إذا أصاب
الثوب أحيانا الطفل فضيل الشيخ قبل أن يبلغ السنة الواحدة أو في سنته الأولى يعني يأكل مع رضاعته
يعتبر هذا في حكم رضيع
نعم.
ما دام أنه يرتضع من أمه أو مثلا يرضع من الثدي الرضاعة هذه الصناعية فهو يأخذ حكم الرضيع فتكون نجاسته مخففة ومعنى النجاسة المخففة أنه يكفي فيها الرش
نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ كذلك سؤال الأخت حصة تقول معلمة تجعل ملخصا للمادة وأهم ما يرد فيها وتركز عليه وتخططه وما يطلق عليه بالاصطلاح التعليم التخطيط وتقول يعني إبراء للذمة فإن الكتاب كله والمنهج كل ما شرحته معكم لكن هذا هو المهم
إذا كانت عند الشرح ترجع إلى الكتاب وتحمل الطالبات على أن يرجعوا إلى الكتاب إلى يرجعن إلى الكتاب ويقرأن منه ثم في الاختبارات تحدد النقاط المهمة وتضع بعض الأشياء التي تساعد الطالبات على الاستيعاب لأنه يعني قد لا يكون كل ما في الكتاب مطلوب وهذا معروف يعني في التأليف والتصنيف يعني أحيانا تكون أشياء مقدمات ومؤهلات وكلام يعني ليس هو الخلاصة وبالتالي الطالب إذا لم يحدد له النقاط المهمة ربما يضيع في مثل هذه المقدمات والحواشي وغيرها التي لا يقصد منها الاستيعاب الكافي المهم ف فكون المعلمة مثلا تحدد الجوانب المهمة والنقاط المهمة في المقرر لا يظهر فيه حرج إن شاء الله ما دامت قد عودت الطالبات على الرجوع إلى الكتاب أثناء الدراسة.
بارك الله فيك. طبعا الإثم أو إذا كان في إثم يرجع المعلم وليس الطالب يعني في هذا.
أي نعم، لكن يبدو هي تقول هل للمعلمة يعني السؤال يبدو نعم. عن المعلمة، لكن عموما لا يعني لا ينطبق هذا الحكم على ما إذا تفعله بعض المعلمات أو بعض الأساتذة، أنه ربما يحذف أشياء من المقرر كثيرة جدا ويقتصر في المقرر على صفحة أو صفحتين، يقول هذا من باب التسهيل على الطلاب، وفي الحقيقة عندما وضع المقرر وضع لأن يتناسب مع هذه المرحلة، لأن يكون حاملة يعني هذه المرحلة أو من يدرسون في هذه المرحلة يتقنون المهارات والعلوم الموجودة في هذه في المقرر بأكمله. فالتلخيص شيء وحذف أشياء من المقرر والاقتصار على صفحات محدودة من هذا شيء آخر.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أم محمد تقول لأمها ولد توفي رحمه الله تعالى وكان له راتب من التأمينات الاجتماعية، ثم ذهبت هذه الأم وتنازلت في التأمينات الاجتماعية عن الراتب أو ما له من حقوق لأن ينصرف لزوجته وأولادها. الزوجة الآن تعطي هذه الأم أم زوجها من هذا الراتب التقاعدي.
والله الحقيقة المسألة هذه محل نظر، يعني هي الآن تنازلت الأم عن حصتها في الراتب التقاعدي لصالح الزوجة والأولاد.
نعم.
والأولاد الآن قصر، إذا كان الراتب التقاعدي الآن يصرف للزوجة والأولاد فليس للزوجة أن تقتطع من حصة الأولاد وتعطيها للأم، لأنها أصبحت حقا للأولاد وهؤلاء قصر لا يجوز الأخذ من أموالهم. لكن هنا ننظر في يعني التنازل الذي تم عند التأمينات الاجتماعية، هل هي تنازلت تنازلا دائما أو تنازلا مؤقتا، والآلية التي تمت بها، فيحتاج الرجوع فيها الحقيقة إلى المختصين في التأمينات الاجتماعية في مثل هذه الحال، هل للشخص المتنازل أن يتنازل عن الراتب التقاعدي لمدة محددة أو أنه يتنازل مرة واحدة فهذا يكون تنازلا مؤبدا. فإذا كان تنازلا مؤبدا فليس للزوجة أن تقتطع من حصص الصغار الأبناء القصر لصالح الأم، لكن كونها تقتطع من راتبها هي
نصيبها
من نصيبها هي وتعطيها للأم هذا لا إشكال فيه.
نعم. ولو بلغ القصر يعني
لا، إذا بلغوا فهنا من بلغ منهم له أن يتنازل عن كامل نصيبه.
نعم.
لكن الكلام على هي تقول أكبرهم الآن عمره 13 سنة، فالأصل أن يبقى هذا الراتب التقاعدي لهم بما أن الأم قد تنازلت عن ذلك لهم. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا سؤال يسأل عن كيان، شركة كيان فضيلة الشيخ.
هذه الشركة نشاطها في البتروكيماويات، لكنها حصلت على قرض ربوي محرم قبل فترة ويمثل نسبة كبيرة من موجودات هذه الشركة، فلذا أرى عدم جواز الاستثمار في هذه الشركة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. وهنا سؤال الأخت الكريمة أم محمد الثاني تقول إذا أهدي إلي في مناسبة زواج أو مناسبة فرح 100 ريال وحصل أن يعني صار لهذه المهدية فرح وأقوم بإعادة هذه الهدية، هل أعيدها بنفس المقدار أو أزيد على ذلك؟
إذا زادت فهذا من الكرم، ما دام أن هذه الزيادة ليست مشروطة وإنما هي من باب التودد والمحبة وزيادة الفضل فهذا مما يندب إليه في الشرع، يعني مما يستحب في الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني من هديه أنه إذا اقترض وفي القرض أشد من الهدية رده بأفضل منه، وهذا من تمام كرمه عليه الصلاة والسلام، وكان يقول اقضوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. فهذا إذا كان في القرض في الهدية من باب أولى، كون الشخص إذا أهدي له يهدي بهدية أكثر فهذا ليس فيه محظور شرعي بل هو من حسن التودد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يسأل أبو زياد عن حكم البيع المنتهي بالتمليك في شركة تيود.
هو ليس بيع منتهي، هو إيجار منتهي بالتمليك، وكثير من الناس يسمونه بيع منتهي بالتمليك. البيع هو في الحقيقة تمليك فوري، ليس فيه لا ينتهي بالتمليك، لكن الإيجار ينتهي ثم يعقبه تمليك، فلذلك اصطلح على تسمية هذا العقد إيجار ينتهي بالتمليك، وإلا في الحقيقة حتى عقد الإيجار ليس فيه تمليك، وإنما التمليك يعقب عقد الإيجار، فهذا العقد الأصل فيه الجواز ما دام أن عقد الإيجار أثناء سريانه تطبق عليه أحكام الإيجارة، بحيث يكون ضمان العين المؤجرة السيارة في أثناء فترة التأجير على المؤجر اللي هي شركة عبد اللطيف جميل، وأيضا يكون التمليك بعد انتهاء عقد الإجارة بحيث لا يتداخل العقدان عقد التمليك وعقد الإجارة. بخصوص هذه الشركة بعينها، هو سأل عن شركة تويوتا، عقدهم إن شاء الله جائز ولا حرج في أخذ الإيجار السيارة عنهم عن طريقهم بعقد الإيجار مع الوعد بالتمليك.
بارك الله فيكم. قضية الشيخ خالد أبو أويس من فرنسا يقول: ما الأفضل قضية الشيخ، إعطاء الزكاة لشخص مستحق لها أو للوالد عنده تأخير في الكراء في الأجرة؟ بارك الله فيكم.
أقول الأفضل في هذه الحال أن تعطى للوالد، لأنه إذا كان الوالد عليه دين والأجرة هنا تعتبر دينا، الكراء هذا يعتبر دينا ولا يستطيع أن يسدده، فهنا للولد أن يدفع زكاة ماله لأبيه لسداد الديون التي عليه، لأن الزكاة يجوز دفعها لمن يجب الإنفاق عليهم إذا كان مصرف الزكاة الذي تدفع فيه للأقارب الذين ينفق عليهم في سداد ديون عليهم، فهنا لا حرج في أن تدفع الزكاة من مال الشخص لسداد ذلك الدين.
بارك الله فيكم. فضل الشيخ هناء التميمي تقول: حكم وضع مادة السيليكون على موضع الجرح من أجل إزالة الأثر وعدم إزالته عند الاغتسال من الحدث الأكبر؟
مادة السيليكون لها جرم، وهي يعني تغطي الجلد، فإذا كان هناك ضرورة لاستعمالها لضرورة طبية، يعني بناء على وصف طبي من أن هذا الجرح علاجه بهذه المادة، فهذا لا بأس به، هذا مثل اللصقة التي تكون على الجسم، فيجوز أن يلصق الشخص على جسمه أو يضع هذه المادة إذا كانت على سبيل التداوي، وإذا توضأ أو اغتسل فإنه يمسحها. أما إذا لم يكن هناك حاجة أو ضرورة طبية لهذه المادة، مادة السيليكون، فإنه لا يجوز وضعها، وهي تكون حائلا يمنع من وصول الماء عند الوضوء أو عند الاغتسال، فيجب إزالتها.
بارك الله فيكم. وضعية الشيخ أثنان من الإمارات تسأل عن زكاة الذهب للزينة.
زكاة الحلي الأقرب فيه أنه لا تجب فيه الزكاة ما دام أن الشخص يستعمله بين الفيلة والأخرى وليس مكنوزا غير مستعمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فدل هذا الحديث على أن ما يعده الشخص للاستعمال كالمسكن الذي يسكنه والمركب السيارة والدابة التي يركبها والأثاث وأدوات الاستعمال ومنها الحلي لا تجب فيها الزكاة، لأن هذه يسميها أهل العلم عروض القنية وليست عروض التجارة.
نعم.
وهذا ما أفتى به جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة وجابر وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، وهو ما عليه مذهب جمهور أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة من أن زكاة من أن الحلي المعد للاستعمال. نعم. لا تجب فيه الزكاة. فأما إن كان مكنوزا لا يستعمل أبدا أو كان زائدا عن الحاجة بحيث أنه أجزاء كثيرة منه لا تستعمل كذلك لزيادة عن الحاجة أو عدة للتجارة أو للإيجار ونحو ذلك، ففي هذه الحال تجب الزكاة.
نعم. بعض القطع أحيانا من الذهب يعني لا يلبس، يعني فات كما يقولون موضته ومديره، وبالتالي له 10 سنوات 15 سنة 20 سنة مركون فيه، هل تجب فيه الزكاة؟
أرى أن هذا تجب فيه الزكاة. أحيانا بعض الحلي تحتفظ به المرأة للذكرى، قد يكون مثلا هدية أهديت لها مثلا عند زواجها، أو مثلا أهديت لها في مناسبة من المناسبات فاحتفظت به ولا تلبسه أبدا.
نعم.
وتعرف أنه ليس معدا للاستعمال، لا تستعمله، فهذا يعد مكنوزا، فهذا أشبه بالكنز وليس بالحلي المعد للاستعمال، فالأظهر أنه تجب فيه الزكاة في هذه الحالة.
بارك الله فيك مضي الشيخ. استأذنك معي مختار من موريتانيا، تفضل.
نعم.
تفضل يا أخي مختار.
السلام.
تفضل بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي دعاء من الشيخ. عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول،
اسمعنا من سماعة الهاتف يا أخي مختار بارك الله فيك، اخفض الصوت، صوت التلفاز.
السؤال الأول هو هذا الريح سدس سبيح كيف سدس البول محلو
ما سمعنا السؤال
تعيد السؤال يا أستاذ تفضل يا أستاذ مختار
السؤال الثاني أنا أسكن في بلد هدي زكاة
السؤال
أصابي دار مكان آخر
السؤال الأول يا أستاذ السؤال الأول يا
أستاذ
السؤال الأول يا أستاذ مختار إذا تكرمت
في مكان مثلا زكاتي هل أستطيع أن وزعها على أهلي في مكان قريب مثلا من بلد يسكن فيه
هذا السؤال السؤال الثاني هذا سمعناه السؤال الأول إذا تكرمت من به سلسبول
ريح تحفظ هل هي كسلس البول مثلا
هل هي كسلس البول
واضح
نعم
طيب شكرا لك يا أستاذ مختار بارك
مرتين مثلا في اليوم
طيب
مرة في الظهر مرة في المغرب مرة في الصبح
طيب
دعاء الشيخ
الله أبشر بارك الله فيك شكرا أستاذ مختار أم محمد معي تفضلي يا أم محمد
تفضل
تفضلي يا أختي
شكرا السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله
ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خير عندي سؤالين يا شيخ
تفضلي
السؤال الأول في عندنا نحن في الإمارات عدة شركات تتعامل في مجال العقارات وطبعا تتعامل مع بنوك ربوية فبالنسبة للأسهم إذا حد يعني مثلا بغى يشتري هذه الأسهم هذه الشركات هل يجوز لو الواحد دفع الزكاة ودفع تطهير ما أدري في يقولون في طريقة تطهير الأسهم هل مسموح أن الواحد يشتري هذه الأسهم هذا السؤال الأول السؤال الثاني إذا كانت الوالدة عندي مثلا هي تتابع الأسهم ودائما مثلا تسألني تقول لي تاب خبريني كم هي ما تعرف تقرأ فتقول لي سهم الفلاني كم وصل فهل في حرج علي إذا أنا كنت أتابع معها وأقولها هذا وصل كذا وهذا وصل كذا وبعدين صار يعني راحت هي اشترت هذه الأسهم فهل هذا يعني بالنسبة لي يلحق لي شيء منه يعني عادي ولا في حرمة
أسهم ربو محرمة
أسهم شركات عقارية وطبعا تتعامل في بنوك ربوية
واضح الشيء
واضح نعم
تسمعين
جزاكم الله خير
شكرا لك بارك الله فيك أم جنى تفضلي أم جنى معنا تفضلي
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
عندي سؤال للشيخ الله يعافيك
تفضلي يا أختي
أنا موظفة
نعم
وزوجي متصرف في راتبي فأبغى أسأل هو أحيانا يشتري منه الدخان يشتري سيديهات أغاني محاسب أنا على هذه الأشياء يعني كونه راتبي ولا لا
أنت يعني بطيب خاطر منك هذا التصرف وليس يعني
أيوه هو متصرف يعني ما عندي مشكلة في تصرفه فيه بس المشكلة في الأشياء اللي أنا حاولت أقنعه كذا مرة بس هو
طيب
يعني يشتري أحيانا حتى أنا ما أدري فأبغى أسأل يعني علي إذن في الموضوع
طيب تسمعني شكرا لك يا أم جنى أبو عمر معي تفضل أبو عمر معنا تفضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا أخي.
لصفر الشيخ عندي بس أربع أسئلة. السؤال الأول لو أخ اقترض من أخوه مبلغ وبعد ما اقترض من أخوه أخوه رجع له المبلغ اللي اقترضه منه فاكتشف الأخ إن المبلغ اللي رجع سداد للقرض كان أخوه سرقه يعني كان متاخد من جهة حرام فهل يجوز إن هو يحتفظ بالمال؟ اللي أخذه من أخوه
طيب السؤال الثاني
هذا السؤال الأول السؤال الثاني إذا أنا نفس أخويا نفسه عنده يعني مقرضه أكثر من مبلغ وكذا وحالته يعني على قد حاله كذا فمحتاج إن أنا أسدد القرض أنا اللي مديله القروض يعني وعندي أموال وبحتاج أطلع منها زكاة فهل يجوز إسقاط الزكاة يعني القرض احتساب جزء من الزكاة لسداد قرض أخويا
نعم السؤال الثالث
السؤال الثالث فيزة الرشي الفيزا اللي هي تشحن يعني مثلا أدخل في مقابلها مثلا مبلغ 1000 ريال 2000 ريال
معروفة
نعم
وش الاشكال وش السؤال
نعم
وش السؤال حول هذه الفيزا
الفيزا هل فيزا ركش الشحنة هل يجوز استعمالها ولا لا
طيب
بس بحيث ان هم شرطوا اذا سحبت يعني اذا احتجت مال وسحبت بالفيزا من الشبكة نفسها من الماكينة يحتوى علي فائدة 2.5%
طيب السؤال الرابع يا ابو عمر
السؤال الرابع بس ابغى اعرف حدود النظر الشرعية للخطيب إلى خطيبته.
سألتنا السؤال هذا في حلقة ماضية ليس كذلك أبو عمر؟
نعم
سؤال في حلقة ماضية سألتنا هذا سؤال.
أنا بس لا الحدود النظر الشرعية للتكرار التكرار بس محتاج إن أنا أشوف هل يجوز التكرار ولا
طيب تسمع إجابة. شكرا لك شكرا لتواصلك أستاذ الكريم بارك الله فيك. وأعودوا لضيفي الكريم والأخت الكريمة أم خالد تسأل عن جد الزوجة هل يعتبر محرما لزوجته؟
نعم جد الزوج يعد محرما لزوجة الابن.
نعم.
لعموم قول الله تعالى في المحرمات من النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي رضعنكم وأخواتكم من الرضاعة إلى أن قال سبحانه وتعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فحليلة الابن التي هي زوجة الابن تعد محرما للأب، والابن هنا يشمل الابن المباشر أو ابن الابن وإن نزل، فكلهم يعد الجد محرما لزوجاتهم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تقول حينما نذهب يذهب الإنسان للخلاء يتطاير أحيانا أكرمكم الله شيء من البول رذاذ البول، هل يعتبر ذلك داخل في الوعيد من الذين لا يتنزهون عن من أبوالهم؟
إذا أصاب الإنسان شيء من نجاسة من بوله فإنه يغسل المكان الذي أصابه ولا يلحقه الإثم بذلك، ولا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في باستعمال بإزالته للنجاسة، فهو خارج بالله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم استنزيه من البول فإن عامة عذاب القبر من، فإن إزالة النجاسة تعد استنزاها، وكون الشخص يصيبه هذا الشيء بغير اختياره هذا مما تعم به البلوى. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. مختار من موريتانيا يسأل عمن به انطلاق في الريح هل يعتبر أو يعامل كمن به سلس في بوله؟
نعم من يعني يتضايق من الريح ويسميه أهل العلم به حدث دائم سواء كان سلس بول أو كان ريح لا يستطيع أن يتحكم بها فهؤلاء حكمهم واحد، إذا دخل وقت الصلاة فإنه يتوضأ ولا يضره ما خرج منه بعد ذلك، له أن يتوضأ لا له أن يصلي بذلك الوضوء السنة الراتبة وفريضة ذلك الوقت، وإذا خرج الوقت يعيد الوضوء مرة أخرى، فهو يتوضأ لوقت كل صلاة ولا يضره ما خرج منه بعد وضوئه في بداية الوقت، وله أن يقرأ القرآن ويمس المصحف ويؤدي ما يؤديه الشخص المتوضئ بذلك الوضوء.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. كذلك يسأل عن نقل الزكاة من مال من مكان إلى مكان إذا لم يوجد في هذا المكان أو في تلك القرية محتاج.
نقول نقل الزكاة من بلد إلى بلد يجوز في حالتين، الحالة الأولى إذا لم يجد الشخص محتاجا للزكاة أو مصرفا من مصارف الزكاة في بلده فله أن ينقله إلى البلد الآخر. والحالة الثانية إذا كان نقل الزكاة فيه مصلحة، كان تكون البلد الأخرى فيها من المسغبة والحاجة والفقراء أشد من البلد الذي يسكنه المزكي، أو مثلا ينقل الزكاة مثلا لأجل دعم مصرف من مصارف الزكاة لا يتوافر في بلده، ففي هذه الحال لا حرج في نقل الزكاة من بلده، لأن الزكاة يقصد منها تحقيق مصلحة شرعية وهي يعني دفع حاجة المعوزين والمحتاجين، ومن كانت حاجته أشد فالمصلحة في حقه تكون أكثر.
نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تركي المسعود يسأل عن حكم إدخال القنوات الإخبارية والرياضية في من لديه شقق مفروشة ويؤجرها مع ما فيها من محاذير كما ذكر.
أي طبعا هذه القنوات تختلف، في قنوات يعني تبث مسلسلات وبرامج هادمة للأخلاق ومعروفة بفسقها ومجونها، فهذه أرى عدم جواز تمكين النزلاء من مشاهدتها لأن الشخص بذلك يعينهم على المعصية، حتى ولو قال الشخص أنا لست الذي يتحكم بها والنزير بنفسه والذي يختار تلك القنوات القناة أو الأخرى. لكن هناك قنوات أخرى مثل ما ذكر في سؤاله، قنوات الإخبارية، قنوات رياضية، قنوات أسرية هادفة ونحو ذلك، فهذه لا بأس بها إن شاء الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن إليكم. الأخت أم محمد من الإمارات تقول هناك شركات عقارية تتعامل مع بنوك ربوية ولها أسهم هذه الشركات العقارية، هل يجوز التعامل مع هذه الشركات؟ وإذا كانت والدتي تتابع هذه الأسهم وتطلب مني مثلا أن أخبرها وأكون وسيطة في مثلا في قراءة المؤشر و يعني تتبع هذا المؤشر كم وصل وبالتالي إعطائها المعلومات وتقوم الوالدة بالشراء والبيع، هل هي شركة في إذا كان فيها إثم هل هي شركة ويلحقها شيء؟
الشركات العقارية على نوعين، في شركات عقارية تتملك عقارات تقدم في العقارات أنشطة محرمة مثل شركة عقارية تتملك فنادق يباع فيها الخمر أو يكون فيها مساجات مثلا محرمة، وهذا موجود في عدد من مع الأسف في عدد من الدول العربية والإسلامية، أنه تجد شركة عقارية تملك فنادق يباع فيها الخمر ويباع فيها الخنزير ونحو ذلك، فهذه لا يجوز تملك أسهم هذه الشركة العقارية، ولا يجوز للأخت السائلة أن ترشد أمها أو أن تخبرها عن سعر السهم إذا كانت تعلم أن أمها ستشتري هذا السهم، لأن تملك هذا السهم لا يجوز البتة لا على سبيل الاستثمار ولا على سبيل المضاربة ولا ينفع فيه التطهير. والنوع الثاني وهو الأكثر، النوع الثاني من الشركات العقارية، شركات عقارية نشاطها يكون في تملك عقارات وتأجيرها مثلا للمحلات وتأجيرها للأفراد أو مثلا تطوير عقارات وبيعها أو تملك فنادق ليس فيها هذه الأنشطة المحرمة، فهذه الشركات بعضها بعض هذه الشركات العقارية من النوع الثاني قد يكون لديها تعاملات محرمة مع البنوك، فهذا النوع الثاني أرى جواز.
حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة.
أشهد أن لا إله إلا الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
فهذا النوع الثاني أرى جواز الاستثمار فيه مع التطهير، التطهير مبلغ من المال، كم مقدار التطهير هنا يرجع فيه إلى يعني هم هي ذكرت أنها في الإمارات، يعني هناك نشرة يصدرها بنك دبي الإسلامي بشكل دوري عن الشركات الجائزة في السوق الإماراتية ومقدار التطهير في كل شركة من هذه الشركات، فهنا لا حرج في الاستثمار في هذه الشركات حتى ولو كانت تتعامل بتعاملات محرمة مع البنوك بشرط التخلص من الإيرادات المحرمة التي تأتي من هذا التعامل وهو ما يعرف بمبلغ التطهير. كيف تستطيع أن تميز ما بين النوع الأول من الشركات العقارية والنوع الثاني؟ هذا يحتاج إلى أن ترجع إلى دراسات متخصصة في السوق المالية التي يستثمر فيها، وإذا كانت هي سألت من الإمارات فأقول ترجع إلى القائمة التي يصدرها بنك دبي الإسلامي.
نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ أبو زياد يسأل عن من لديه شقق ويريد أن يؤجرها لأشخاص، وهؤلاء الأشخاص يضعون الأطباق لاستقبال القنوات، هل يلحق صاحب الشقق شيء؟
لا يلحق شيء، وهذا يختلف عن السؤال السابق
قبل الشقق المفروشة.
الشقق المفروشة صاحب الشقق المفروشة هو الذي يوفر نعم. القنوات الفضائية ويختار منها، يختار هذه القناة دون تلك القناة، فهنا المسؤولية عليه أشد، وبالتالي لا يجوز أن يمكن النزلاء من قنوات تبث برامج مخلة بالآداب ولا يعني تكون فيها محاذير شرعية. أما هذا فهو يؤجر على الناس وهم الذين يضعون هذه الأطباق، فهنا أقول ليس عليه محظور شرعي كونهم وضعوا الأطباق الفضائية هذا، وما يشاهدونه من محرمات في هذه الأطباق فهو عليهم هم ووزره عليهم وهو لا يلحقه إثم بذلك.
بارك الله فيكم. جانا تقول أنا موظفة وزوجي متصرف في راتبي ويشتري من خلال هذا التصرف يشتري دخان كما ذكر السيديهات أغاني، هل يلحقها إثم في ذلك؟
يعني هي لا يلحقها إثم كون المال قد تملكه زوجها وهو يشتري هذه الأشياء باختياره وليس بإذنها هي، لكن يبقى عليها دور النصيحة وتذكيره بالله تعالى والمداومة على نصحي بذلك، فهو يعني قد ابتلي بهذا الأمر في شراء الدخان، ويعني كونها أيضا تساعده يعني في المال هذا مدعاة لأن يتقبل منها النصيحة ربما أكثر من غيرها. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الصدقة جارية تقول أتوضأ بإناء ثم أغطس بها أرجلي دون المسح، هل هذا يجزئ؟
ما دام أن الماء يغطي إلى الكعبين فهذا يجزئ إن شاء الله، وأما دلك الجلد فهذا أمر زائد ليس واجبا أو شرطا لصحة الوضوء.
هل يعتبر أحيانا الرش بالصنبور واللي يعتبر يقوم مقام الدلك إذا كان الماء قوي؟
نعم يعني مثل الرش الآن بالشطاف نعم. يعني إذا كان الرش رجله بالشطاف فهذا في العادة أنه يصل إلى كل الجلد ويكفيه إن شاء الله عن الدلك، والدلك كما قلت ليس شرطا لصحة الوضوء، ما دام أن الشخص يعلم أن أو يغلب على ظنه أن الماء قد وصل إلى جميع العضو جميع جلد العضو فهو يجزئه إن شاء الله.
بارك الله فيك. عمر عرنان يسأل عن شركة سافكو، أحلال أم حرام؟
هذه الشركة من الشركات الجائزة
نعم،
ويعني كان في فترة سابقة فيها مبلغ من التطهير، الآن ليس فيها تطهير فيجوز الاستثمار والمضاربة فيها.
نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الشاهد يقول هل يجوز أن أحسب مبلغا سلفته لشخص فقير أن أعتبره من الزكاة وأن أخصمه من زكاة مالي؟
لا هذا لا يجوز، لأن هذا يعني كون الشخص يسقط جزءا من الدين الذي له على المعسر ويعده من زكاته يكون قد استفاد من زكاة ماله، والواجب أنه لا يعني لا يجوز، والواجب أنه لا يستفيد أن لا يستفيد المزكي من زكاة ماله، بحيث أن الزكاة لا ترجع إليه هو. وأمر آخر مما يدل على أنه إذا جعل هذا الدين الذي له على المعسر هو زكاة ماله، فقد تيمم الأقل والرديء من ماله وجعله هو زكاة ماله، لأنه يغلب على ظنه أن هذا المال ربما لا يصله أو ربما يتأخر ونحو ذلك، فإنه في هذا الحال لا يسقطه. كيف الطريقة إذا أراد يقول أريد أن أنفع هذا الشخص؟ نقول خذ زكاة مالك وأعطيها إياه لذلك الفقير أو المدين، وقل له أنت بالخيار، يعني هو يسدد به الدين الذي عليه أو يستعد منه في حاجات أخرى. ربما يكون هذا المدين بحاجة لذلك المال شيء أشد عليه من ذلك الدين الذي له لذلك المزكي.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أبو عمر في سؤاله الأول يقول لي أخ اقترض مني مبلغ من المال وحينما ورجع بهذا المال وسدده لي، لكن اكتشفت في الأخير أنه سرقه من جهة وأن هذا المال تملكه عن طريق الحرام.
حسب ما فهمت سؤال الأخ أبو عمر أن المقرض له، يعني المقترض اكتشف أن المقرض قد أخذ ذلك المال من طريق حرام، فهل يرده إليه أو يرده إلى جهة أخرى، أليس كذلك؟
لا، العكس، هو قال يعني اكتشف بعد سداده أن هذا المال قد سرقه
بعد أن سدد هو.
نعم.
عموما احنا نجيب لكل الحالتين. نقول من اقترض من شخص مالا ثم تبين له بعد اقتراضه ذلك المال أن المقرض الذي أعطاه ذلك المال كان قد سرق ذلك المال، كان قد سرقه وأخذه بغير حق، فهنا نقول ننظر إن كان يعرف أن هذا المال قد سور مسروق أو مغصوب ويستطيع أن يوصل ومتيقن من ذلك ويستطيع أن يوصله إلى صاحبه فيوصله إلى صاحبه. أما إذا كان قصده بأنه أخذه بغير حق، أنه أخذه مثلا بمعاملة محرمة بربا مثلا أو مقامرة ونحو ذلك، ليس أكل يعني أكلا للمال بغير رضا صاحبه، فهنا نقول يلزمه أن يرده إلى المقرض ويذكر المقرض بالله تعالى بأن المال الربا لا يجوز للمسلم أن يتعامل به. فهذه هي الصورة الأولى. أما الاحتمال الآخر فهو أنه أن يكون هو المقترض هو الذي أخذ ذلك المال بغير حق، فهنا نقول المقترض يلزمه أن يرد ذلك المال، فالطريقة التي أخذ بها ذلك المال إن كان يعني كونه أخذها بطريق محرم إثمها عليه هو، لكن هي وصلت إلى المقرض بطريق صحيح ومشروع فلا حرج في ذلك بالنسبة للمقرض.
نعم. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يقول إذا، وهذا شبيه بسؤال الأخ الكريم، إذا أقرض أخاه أكثر من مبلغ أخوه حالته ضعيفة، هل يجوز أن يسقط عنه القرض ويحسبه من الزكاة؟
لا، مثل ما أجبنا عن السؤال السابق.
يسعى عن فيز الراجحي، فيز الشحن.
نعم، يعني تسمى مسبقة الدفع. نعم. هذه الشخص يدفع فيها مبلغ مقدم ويكون له رصيد لدى البنك في هذه البطاقة، فهذه البطاقة جائز لأنه ليس هذه البطاقة جائزة لأنه ليس فيها قرض، لأن المبلغ المرصود له في حساب البطاقة هو من ماله هو وليس بقرض من البنك، فكون البنك يأخذ رسوما مقابل استعمال هذه البطاقة سواء في الشراء من نقاط البيع أو في السحب النقدي، فهذه الرسوم جائزة سواء كانت بمبلغ ثابت مثلا 20 ريال عن كل عملية سحب مثلا أو شراء من نقاط البيع، أو مثلا بنسبة 2% من أي عملية، كلها جائزة لأن هذه الرسوم ليس فيها قرض وإنما هي مقابل خدمة يقدمها البنك كونه أوصل المال الذي للعميل إليه في المكان الذي احتاج إليه.
بارك الله. يسأل عن حدود النظرة الشرعية، هل يجوز تكرار النظرة الشرعية لمن احتاج؟
نعم، إذا احتاج يجوز له أن يكرر النظرة الشرعية، والنظرة الشرعية تكون المرأة بهيئة معتادة لها، تبدي وجهها ورأسها ويديها، يعني تظهر أمام الخاطب كما تظهر أمام إخوتها وأبيها. نعم.
أبو عبد الله العمري يسأل عن من أدرك الركعة الأخيرة مع الإمام، هل يقرأ التشهد الأول أم يقرأ التشهد مع الصلاة الإبراهيمية؟
نقول من أدرك الركعة الأخيرة مع الإمام فإنه في هذه الحال إذا جلس الإمام للتشهد الأخير يتابع الإمام.
نعم.
فيقرأ معه التشهد الأخير كاملا.
بارك الله،
لأن هذا من باب متابعة الإمام.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور يوسف عبد الله شبيلي.
ولكم بارك الله.
شكرا لكم متابعة هذه الحلقة، حتى الملتقى. لكم تحية الزملاء فريق العمل، تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.